بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمات بعنوان توجيهات رمضانية، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك لعام 43 هجرية على إذاعة موقع
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا التوجيه، وهو التوجيه السادس من توجيهات رمضانية. ومر معنا في التوجيه السابق الأعذار المبيحة للفطر. ونعلم يا أحبة أن الله عز وجل أمر الصائم أن يصوم صوما معتدلا ولا يضر نفسه بالصيام، وكذلك لا يتناول ما يضاد الصيام. وفي هذا التوجيه سأذكر بعض من مفسدات الصيام، وهي المفطرات، وقال بعض أهل العلم سبعة، ومنهم من ذكر أكثر ومنهم من ذكرها أقل. الأول الجماع، والاستمناء الثاني، والثالث الأكل والشرب، والرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، والخامس إخراج الدم بالحجامة ونحوها، والسادس القي عمدا، والسابع خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة. ولعل بعض هذه الأمور مرت معنا في التوجيه السابق. فأول هذه المفطرات الجماع، وهو أعظم المفطرات وأكثرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه، أنزل أو لم ينزل. بمجرد أنه جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد فسد الصوم، سواء أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. ومنها أيضا من المفطرات الاستمناء، وهو إنزال المني باليد أو نحوها. والدليل على أن الاستمناء من المفطرات قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم، فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك، وليس عليه كفارة، وإنما عليه التوبة وكذلك القضاء. الثالث من هذه المفطرات الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم، وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئا عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمن أكل أو شرب متعمدا فقد بطل الصوم، فقد بطل صومه. كذلك الرابع من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، وذلك يشمل أمرين: حقن الدم في الصائم أو حقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم، فحقن بالدم فإنه يفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. إذن الأول مما كان بمعنى الأكل والشرب حقن الدم في الصائم، الثاني الإبر، وبما تسمى الحقن، وهي الإبر المغذية، وهي بما تسمى الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. إذن الحقن المغذية وهي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمنزلة الأكل والشرب. وأما الإبر التي ليست مغذية ولكنها معالجة، وأما الإبر التي ليست مغذية، أما ما كانت مغذية فهي تفسد الصيام، أما الإبر التي ليست مغذية لكنها للمعالجة فقط وتنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام، سواء عن طريق العضلات أو الوريد. فمثل هذه الإبر فهي لا تضر الصيام ولا تفسد الصيام كما قال بها أهل العلم. وكذلك غسيل الكلى كذلك، فقد أفتى أو أفتت اللجنة الدائمة، قالوا غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا، يعتبر الذي يغسل الكلى مفطرا. فغسيل الكلى أسأل الله أن يشفي من مرض بهذا المرض من المسلمين، فإن غسيل الكلى يعتبر مفطرا. المفطر الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة كذلك التبرع بالدم، لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر، فيجوز التبرع له ويفطر المتبرع ويقضي ذلك اليوم. فإن الإنسان إذا وجد إنسانا مريضا يحتاج إلى دم مضطر إلى هذا فإنه يتبرع له بالدم ويكون بذلك مفطرا فيفطر ويقضي يوما آخر. وأما من أصابه نزيف فصيامه صحيح، لأنه بغير اختياره. من أصابه نزيف فصيامه صحيح، لأن هذا النزيف لم يكن باختيارك وإنما كان بغير اختيار. وأما خروج الدم بقلع السن مثلا أو من الجرح كذلك أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة. والمفطر السادس التقيؤ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا كما في المغني. إذن يا أحبة، إذا خرج منك القي بغير اختيارك فإنه لا شيء عليك، أما من استقاء عمدا فإنه قد فسد الصوم وعليه القضاء. والمفطر السابع: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد الصوم ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، فإن المرأة إذا رأت هذا الدم ولو كان قبل المغيب أو قبل غروب الشمس بلحظة فإن الصوم قد فسد. وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح الصوم وأجزأها ذلك اليوم. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، فمذهب العلماء كافة أن الصيام صحيح، أي أنها إذا طهرت في الليل ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن الصيام صحيح. هذا يا أحبة في التوجيه الذي معنا، وذكرنا بعض من مفسدات الصيام وقد ذكرتها باختصار، لأن هذه التوجيهات إنما تكون مختصرة لتعم الفائدة بها إن شاء الله. وأكتفي بهذا التوجيه لهذا اليوم، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، وألتقي بكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.